الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده وأكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وما يتعلق بلحوم الخيل سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فيه أن لحوم الحمر الأهلية من المحرمات، فإن الأصل في النهي التحريم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ذهبوا إلى تحريم أكل اللحم وأكل لحوم الحمر الأهلية. والنزاع في ذلك منقول عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس صحت عنه ثلاث روايات: رواية في الحل، ورواية في التوقف، ورواية في التحريم. فكان يروي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والأظهر أن آخر الروايات عن ابن عباس هي التحريم، تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. ومما يدل على ذلك أن علي رضي الله عنه ناظر ابن عباس في هذه المسألة كما في الصحيحين، وروى له نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فتلك الرواية محمولة على آخر الأمرين، أي بعد أن روى له علي رضي الله عنه تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للحوم الحمر الأهلية، ترك ذلك، ولهذا كان يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية. فدل ذلك على أن هذا هو آخر الأمرين أو آخر مذاهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واختلفت الرواية عن الإمام مالك، في بعض الروايات يذهب إلى الحل، وفي بعضها يذهب إلى الكراهة، وفي بعضها يذهب إلى التحريم. وعلى كل، الأدلة صحيحة وصريحة في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. والذين ذهبوا إلى حلها منهم من احتج بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: ولم يذكر الله عز وجل لحم الحمر. والاحتجاج بهذه الآية على هذه المسألة احتجاج غير صحيح، وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس أنه لا يجد ما هو محرم في ذلك الوقت إلا تلك الأشياء، ولا يمنع من أن يحرم الله عز وجل غيرها بعد ذلك. ومن جملة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ونهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. ومنهم من نظر إلى علة النهي، وهي علة ظنية ليس عليها دليل. منهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر لقلة المركوب لا لحرمة لحمها، وإنما نهاهم لقلة الظهر. وهذا القول لا يستقيم من وجهين. الوجه الأول أن في الحديث وأذن في لحوب الخيل، وحاجة الناس إلى الخيل، إلى ركوب الخيل أعظم من حاجتهم إلى ركوب الحمر. فلو كان النهي عن لحوم الحمر الأهلية من أجل الطهر لما أذن لهم في لحوم الخيل، فإن حاجتهم إلى ركوب الخيل أعظم من حاجتهم إلى ركوب الحمر، فهذا ما يدل على فساد هذا التأويل. والأمر الآخر أنه ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي في يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إنها رجس، فإنها رجس. فقد جاء النص في سبب النهي عن تحريمها وأنها رجس، فهو من أجل الظهر. وهكذا قول من قال نهي عنها لأنها لم تخمس، أي اتجه الناس إلى ذبحها قبل أن تخمس فنهاهم عن ذلك. وهذا من الظن الذي ليس له مستند صحيح، فإن حديث أنس صريح في أن النهي من أجل أنها رجس لا من أجل أنها لم تخمس. وهكذا منهم من قال نهي عنها من أجل الجوال، أي أن من أجل أكل النجاسة لا مطلقا. وهذا جاء في حديث، وحديث غالب ابن أبجر في سنن أبي داود، في سنن أبي داود أنه أصابته مجاعة وأصابتهم سنة شديدة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما حصل لهم، وأنه أطعم أهله من لحوم الحمر بسبب تلك المجاعة. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عن ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما نهيت عنها من أجل جوال القرية، فإنما نهيت عنها من أجل جوال القرية. والحديث إسناده صحيح باعتبار الظاهر، لكنه من الأحاديث المعلة، وقد اتفق حفاظ الحديث على ضعفه وتعليله، فهو حديث لا يثبت. فالعلة الصحيحة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية أنها رجس، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن لحوم لا على سبيل التقييد بها دون غيرها، وإنما يذكر اللحم لأنه أكثر ما ينتفع به وأعظم ما ينتفع به، وهذا كقول الله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس. ذكر الله عز وجل اللحم باعتبار أن أكثر المنافع فيه، وإلا فإن الحكم يعم جميع الخنزير، ويعم أيضا جميع الحمر، فيدخل في ذلك اللحم، ويدخل في ذلك اللبن. فألبان الحمر محرمة ولا يجوز شربها، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ورخص في شربها بعض العلماء كعطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان والزهري، فهؤلاء رخصوا في ألبان الحمر وأكثر العلماء على حرمتها. والصحيح هو التحريم، فالنهي عن لحوم الحمر الأهلية كما عرفنا يشمل جميع ما في الحمر، لكن ذكر اللحم باعتبار أعظم المنافع، كالنهي عن لحم الخنزير يشمل جميع ما في الخنزير، ولبن الحمر صار شرابا في بعض الدول. أين؟ في تركيا شراب نعم لبن العير، والعير هي الحمر أو العير نعم هي الحمر، فصار شرابا رسميا وثمنه أغلى من غيره، وثمن أغلى من غيره، وهذا شيء عجيب. على كل ألبان الحمر من الخبائث ومما لا يجوز شربه ولا التداوي به. قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والحمر سمع حمار، ويقول حمار يقال له حمار وعير، والحمار موصوف بالفطنة والذكاء، ولهذا يقال أنه يحفظ الطريق من مرة واحدة لفطنته وذكائه. وإن كان صار عند كثير من الناس إذا أرادوا أن يوصفوا شخصا بالبلادة قالوا حمار، أنت حمار، مع أنه موصوف بالفطنة يحفظ الطريق من مرة واحدة. وهكذا، لكن من عجيب أمره أنه إذا اعتاد طريقا معينا إذا وقف الشخص في طريقه وش الذي يصنع؟ ها في خبرة بالحمر، وش الذي يصنعه؟ ها يقف في موضعه ما يتجاوز من وقف أمامه، يبقى منتظرا إلى أن ينصرف أو يرجع القهقرة فيطيل البقاء ولا ينحرف، بعكس بقية الدواب من وقف أمامه انحرفت وسارت، أما الحمار فيبقى واقفا في موضعه. فعلى كل هو موصوف بالذكاء والفطنة في هذا الباب، وفي شدة التحرز وقوة السمع، موصوف أيضا بقوة السمع وقوة الانتباه، حتى أن نومه من النوم الخفيف فهو شديد الانتباه. وصوت من أنكر الأصوات، كما قال الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فصوت من أنكر الأصوات. ولهذا نهي عن التشبه به في رفع الصوت في مخاطبة الناس وفي المخاصمة ونحو ذلك. إذا تخاطبت مع غيرك لا ترفع صوتك، وسواء كان في المخاصمة أو في غير ذلك، فإن هذا مما نهي عنه. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. فصوت من أنكر الأصوات فهو صوت عال مرتفع، وينهق من غير تعب ولا إعياء ولا ثقل. بعض الحيوان يخرج منه صوت لأنه يتحمل الأشياء الثقيلة فيثقل الحمل فيصدر صوتا كالبعير ونحوه. وهناك من الحيوان من يصيح تألما، أما الحمار وإن أثقله الشيء وأبركه فإنه لا ينهق، وإن ضرب ضربا شديدا أيضا لا يخرج منه الصوت، لكن إن جاءه الكيف أخرج صوته. وصوت من أنكر الأصوات، وإذا سمعتم نهيق الحمار قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستعذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطانا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يبدأ بالزفير ثم الشهيق، وهكذا أهل النار. قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أشبه الحمير، فالحمار يخرج ثم يرجع إلى الوراء، زفير ثم شهيق، إخراج ثم إدخال، فحالة نعم، فيفعل عكس ما يصنع غيره. والشهيق في الأصل أنه قبل الزفير، الشهيق قبل الزفير، وهو يأتي بالزفير ثم يرجع إلى الشهيق. وهكذا أهل النار الله عز وجل لهم فيها زفير وشهيق، ابتدأ بذكر الزفير ثم ذكر الشهيق. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. سبق الكلام في الخيل، في لحم الخيل، وعرفنا أن لحمه مما يحل، والخيل سميت بذلك قيل لاختيالها في مشيها، وقد عرفنا أن الفرس سمي بذلك لافتراسه للأرض، أي نعم في عدوه، فإذا عدا كأنه يفترس الأرض، وقيل فرس وقيل خيل لاختياله في مشيه. قال ولمسلم وحده: وأكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. أما حمر الوحش فهي حلال كما يدل عليه هذا الحديث، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة حين اصطاد حمار الوحش كما جاء في الصحيحين، وقد مر معنا ذلك. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأكل لحم حمر الوحش، فلحم حمر الوحش حلال بدلالة السنة، وهو من الصيد الذي أحله الله عز وجل، واتفق على ذلك العلماء، أي على حله، إلا ما يحكى عن طلحة بن مصرف إن صح ذلك عنه، أنه يرى في حمار الوحش أنه إذا استأنس حرم أكله، أي جعله كالحمار الأهلي إذا استأنس، وخالف في ذلك عامة العلماء. إذن حمر الوحش مما يحل أكله، أو مما يحل أكلها. قال وحمر الوحش، وأكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. وإذا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، بقى ما يتعلق بالبرذون والهجين، هل يحل أكلهما أو لا يحل؟ والجواب أن ذلك مما يحل، لأن البرذون نوع من أنواع الخيل، ويقال له الخيل التركي، وهو سمين قصير القوائم، فهو من جملة الخيل فيحل أكله. والهجين أيضا من أنواع الخيل، إذا كان أحد والديه عربيا فهو الهجين، وقيل إذا كان والده عربي فهو الهجين، وإذا كانت الأم عربية والوالد غير عربي فهو المقرث. فعلى كل يحل أكل الخيل بجميع أنواعه وأصنافه، لكن بقى البغل، هل يحل أكله أو يحرم أكله؟ ها يحرم أكله، ها أي نعم، فيه تفصيل البغل، فيه تفصيل. فإن كان ناتج بين فرس وحمار الوحش فيحل أكله، لأنه ناتج من حلالين، وإذا كان ناتج من فرس وحمار أهلي فهو حرام. فالبغل فيه تفصيل، منه ما يحل ومنه ما يحرم. فإذا كان ينتج من الفرس والحمار الوحشي فيحل، وإذا كان ناتج عن الفرس وعن الحمار الأهلي فيحرم. إذن لا يرتقى القول بحرمة البغل ولا القول بحله، بل فيه تفصيل. وفيه شدة الحمار، وهو بين الحمار وبين الفرس، وهو من أشد الحيوانات ومن أقواها لحمل الأثقال، وجسمها أرفع من جسم الحمار، وتنزو ولا تنتج. البغل عقيم ليس له ذرية، نعم البغل عقيم ليس له ذرية. وإذا ونعم وأكثر شبه البغل بالأنثى، إذا كانت الأنثى هي الفرس فيكون الشبه بالفرس أكبر، وإذا كانت الأنثى أنثى الحمار فيكون الشبه بالحمار أكبر، فالشبه باعتبار الأنثى. فإن النزو قد يكون من ذكور الخيل على إناث الحمر، وقد يكون العكس. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.